الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره خطأ الحسابات الأمريكية تجاه إيران. موسكو تحذر من أن القرار المرتقب لمجلس حكام الوكالة ضد إيران سيزيد من تعقيد محادثات فيينا. القوات الروسية تعلن تدمير مراكز قيادة وإسقاط طائرات أوكرانية ومقتل أكثر من 400 من القوميين الأوكرانيين. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أحيت إيران الذكرى 33 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره الشريف في العاصمة طهران ومختلف المدن والمحافظات الإيرانية. وحضر المراسم بطهران التي أقيمت في مرقد الإمام الراحل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي وكبار مسؤولي البلاد، وسط مشاركة شعبية واسعة وهتافات تجدد العهد والولاء لمفجر الثورة وقائدها. وأكد آية الله الخامنئي في كلمة له أن محاسبات أمريكا والغرب تجاه البلاد جاءت خاطئة، مشددا على أن إيران لن تقبل بالظلم. كما أشار سماحته إلى أن كل أمل الأعداء يتمثل في إثارة الاحتجاجات الشعبية وإيجاد مواجهة بين الشعب والنظام، لافتا إلى الأعداء لم يعرفوا الشعب الإيراني حيث فشلت مؤامراتهم وستفشل مستقبلا بفضل حضور الشعب في الساحة. للمزيد من التفاصيل حول ذكرى رحيل الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني قدس سره الشريف، نستمع إلى التقرير التالي.
33 عاما تمر على رحيل مفجر الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران الإمام الخميني قدس سره، وما ورد في وصف هذا القائد الرباني والمؤيد بيد التقدير الإلهي خلال هذه المدة ليس مبالغة، بل لا يعكس سوى جزء من الحقيقة. وحضر المراسم التي أقيمت في مرقد الإمام الراحل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي وكبار مسؤولي البلاد، وسط مشاركة شعبية واسعة وهتافات تجدد العهد والولاء لمفجر الثورة وقائدها. وأشار سماحته إلى الخصائص التي ميزت شخصية الإمام الخميني، مؤكدا على أنه رضوان الله عليه يمثل روح الجمهورية الإسلامية، ولو سلبنا هذه الروح من الجمهورية الإسلامية لأصبحت أثرا بعد عين. وقال سماحته إن الإمام الخميني أدخل الشعب إلى الساحة وأبقاهم وأبعد عنه اليأس، مشيرا إلى أن الأعداء مخطئون في تقييمهم لمشاعر الشعب الإيراني ووفائه وصموده. وفي جانب آخر قال قائد الثورة الإسلامية إن العدو يأمل في إحداث مواجهة بين الشعب والنظام الإسلامي ويعتمد أسلوب الاحتجاجات، لكنه واهم، مضيفا بأن حسابات الأعداء خاطئة، مشيرا إلى أن الأمريكيين يأخذون المشورة من مستشارين إيرانيين خونة. الإيرانيون توافدوا من مختلف المحافظات الإيرانية قاطعين مئات الكيلومترات للمشاركة في إحياء المراسم، مؤكدين تمسكهم بثوابت الثورة والمبادئ التي رسمها إمامهم لهم باتباعهم قائدهم.
ذكرى أخرى لرحيل الإمام الخميني قدس سره تخلدها إيران، محطة تجدد فيها تمسكها بنهج الإمام، ومناسبة مهمة تؤكد فيها على ثوابت الثورة كما أراد لها الإمام ذلك.
أقامت القنصلية الإيرانية في البصرة مهرجانا تأبينيا بمناسبة الذكرى 33 لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية، وذلك بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية ومفكرين من العراق وخارجه، حيث أكدوا أن الإمام كان وما زال مشعلا ينير الدرب لكل حركات التحرر في العالم. وقال رئيس مؤسسة الوحدة الإسلامية تفاصيل أوفى حول المهرجان التأبيني نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
الإمام الخميني قدس سره حقيقة حية دائما، عنوان المهرجان التأبيني الذي أقامته القنصلية الإيرانية في البصرة بالذكرى 33 لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية. شخصيات سياسية ودبلوماسية ومفكرين من العراق وخارجه حضروا المناسبة، وأكدوا أن الإمام كان وما زال مشعل ونبض كل حركات التحرر حول العالم.
هذا المفجر للثورة الإسلامية الإيرانية في الجمهورية الإيرانية، الإمام الراحل الإمام روح الله الخميني رحمة الله تعالى عليه، هذا الرجل الذي صنع المعجزة في هذا الزمان في هذا القرن، إذ أثبت للعالم جميعا بأن الإسلام هو القائد وهو الرائد.
ندعو جميع الأخوة السير على هذا النهج وإحياء الشعوب وتخليصها من الطغاة ومن الظلمة إن شاء الله، وحتى آخر أرض من الأرض الإسلامية سوف تتحرر تحت راية الإسلام وتحت راية الثورة الإسلامية وتحت هذا النهج العظيم الذي رسمه الإمام الراحل رحمة الله تعالى.
سياسيون وعلماء دين أجمعوا على أن أبرز إنجاز للإمام الخميني الراحل هو تأسيس نظام إسلامي مستقل لا يخضع للموازين والقيم الغربية.
لا يسع لأي إنسان منصف إلا أن يطأطأ إجلالا وإكراما لما قدمه للأمة الإسلامية السيد الإمام رضوان الله تعالى، وأعظم إنجاز له في حقيقة الحال هو هذه الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي الآن هي تناطح السحاب في علوها وارتفاعها وفي مقامها.
التاريخ يشهد أنه وجود الجمهورية الإسلامية هو وجود ضمن القوى الكبار، يعني هذه أسست على أساس حقيقي وصحيح.
هذا وأكد المشاركون على الاقتداء بنهج الإمام الديني والجهادي وحاجة الأمة الإسلامية إلى ثقافته الداعية لمجابهة الاستكبار ومخططاته الرامية لتفتيت الصف والوحدة الإسلامية.
33 عاما مرت على وفاة الإمام الخميني قدس سره الشريف، لم تزد الأحرار في العالم إلا تمسكا بفكره ومبادئه الوحدوية.
حذر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا بأن القرار المحتمل أن يصدر يوم الاثنين القادم من مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران سيزيد من غموض آفاق الإتمام الناجح لمحادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي. وفي تغريدة له حذر ميخائيل أوليانوف من إصدار قرار منتقد ضد إيران، مؤكدا أنه إذا أيد حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية القرار الغربي فإنه سيزيد من غموض آفاق الإتمام الناجح لمحادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي. ولفت أوليانوف إلى أن الاتحاد الأوروبي إذا كان راغبا بالتوصل إلى الاتفاق فعليه أن يبذل المزيد من المساعي الدبلوماسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 35 مركز قيادة للقوات الأوكرانية و623 نقطة تجمع للأفراد والمعدات ومقتل أكثر من 400 من المرتزقة القوميين الأوكرانيين خلال 24 ساعة الماضية. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف أن القوات الروسية دمرت تجمعات للأفراد والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية ومراكز تدريب للقوات الأوكرانية على مدى هاوتزر الأمريكية في مقاطعة سومي، فيما استهدفت بصواريخ عالية الدقة مركزا لتدريب القوات الأوكرانية في ستيسكوفا، إضافة إلى إسقاطها طائرة مسيرة وطائرة نقل عسكرية أوكرانية كانت محملة بالأسلحة والذخيرة قرب مدينة أوديسا. حول أبرز المستجدات الميدانية وتداعيات الحرب في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
100 يوم ويوم مضت على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والجيش الروسي يواصل التقدم للسيطرة على كامل أراضي منطقة دونباس من خلال ضرب البيئة التحتية العسكرية الأوكرانية وسط تحذير الأمم المتحدة من مجاعة عالمية. الرئاسة الأوكرانية قالت إن قتالا ضاريا يدور وسط المنطقة، متهمة للجيش الروسي بمواصلة قصف البنية التحتية للجيش الأوكراني في المناطق المحيطة بدونباس. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعترف بسيطرة الجيش الروسي على المزيد من الأراضي الأوكرانية بمقدار 3 أضعاف، مؤكدا سيطرة موسكو على 125,000 كيلومتر مربع، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والأراضي في دونباس وجنوب أوكرانيا. حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي وصف الوضع في المنطقة بالصعب، نفيا سيطرة روسيا على المنطقة بالكامل على الرغم من كثافة القصف، ولفت إلى أن الجنود الروس أجبروا على التراجع بنسبة 20%، مشددا على حاجة بلاده لأسلحة ثقيلة لدفع المدفعية الروسية إلى التراجع بعيدا عن المواقع الأوكرانية وتجنب ما حدث في ماريوبول، الميناء الاستراتيجي على بحر أزوف الذي سيطرت عليه القوات الروسية. هذه النداءات لم تجد أذانا صاغية في سويسرا التي أعلنت حظر المعدات الحربية التي تصنعها إلى أوكرانيا عبر دولة ثالثة، تماشيا مع مبدأ الحيادية العسكرية الذي تنتهجه. ورجح المجلس الفيدرالي تسليم المعدات الحربية على شكل عناصر تجميع أو قطع غيار لشركات الأسلحة الأوروبية، من بينها منصات إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات وأخرى مخصصة للدفاع الجوي. وفي سياق أزمة الحبوب في العالم، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من احتمال حدوث أزمة لا سيما في أفريقيا التي تستورد أكثر من نصف حبوبها من أوكرانيا وروسيا، مؤكدة بأنها تتفاوض مع موسكو للسماح بتصدير الحبوب للتخفيف من حدة الأزمة.
أعلنت الأمم المتحدة أنها أجرت محادثات صريحة وبناءة مع روسيا بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وقال المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي أن الوكيل الأممي للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث أجرى في موسكو الأسبوع الماضي محادثات مع نظرائه في وزارتي الخارجية والدفاع، موضحا أن مهمة جريفيث تركزت على البحث عن وسائل لتسهيل صادرات الحبوب الأوكرانية والمواد الغذائية ذات الصلة من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود. أفادت وكالة رويترز نقلا عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس ستؤدي دور الوساطة لإنهاء الصراع الروسي الأوكراني. وكان الرئيس الفرنسي قد كشف في وقت لاحق أن المدة الإجمالية للمحادثات الهاتفية التي أجراها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأشهر 6 الماضية لا تقل عن 100 ساعة. وقال إنه أجرى هذه المفاوضات بناء على طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشددا على أنه لا يمكن إذلال روسيا. أعرب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق السيد عمار الحكيم عن تفاؤله بحلحلة الانسداد السياسي، مراهنا على اتسام الكثير من القيادات السياسية بالحكمة. وبيّن السيد الحكيم أهمية التنوع في العراق وأنه يشكل مصدر قوة وإثراء للمجتمع، مشيرا إلى الشواهد الاجتماعية التي قدمها ويقدمها المجتمع العراقي في أحلك الظروف باعتزازه بتنوعه ومكوناته، مجددا الدعوة إلى إدارة هذا التنوع وتحويله له إلى رافد من روافد دعم المجتمع والتمسك بالهوية الوطنية. حول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول مقتل 13 إرهابيا طمرت جثثهم تحت الصخور الكبيرة بعملية نوعية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب بإسناد من القوة الجوية العراقية في 3 محافظات. وقال اللواء رسول أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ واجبات نوعية حساسة شملت محافظات كركوك ونينوى وديالة. وأضاف رسول أن الأهداف حددت بدلالة أحد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الاستخبارات، كاشفا بأن القوات الأمنية عثرت على عدد من المخابئ والجحور تحتوي على أسلحة وعبوات ناسفة وأجهزة اتصالات. إلى ذلك أعلنت الاستخبارات العسكرية عن الإطاحة بالإرهاب الملقب أبو المقداد آمر ما يسمى بمفارز قاطع جنوب بغداد، وهو أحد الإرهابيين الخطرين حيث وقع بكمين للقوات الأمنية في الرضوانية جنوب بغداد. على صعيد ثاني، كشف القيادي في الإطار التنسيقي جبار المعموري عن قيام القوات الأمريكية في قاعدة الحرير شمال العراق بأكثر من 60 رحلة مجهولة خلال آيار الماضي، نقلت فيها العشرات من الأشخاص وكميات كبيرة من البضائع والعتاد والسلاح باتجاهات مختلفة دون علم السلطات العراقية. وعد المعموري حرية تحليق الطائرات الأمريكية ونقلها الأشخاص والأسلحة كيفما تريد دون أي رقابة، تجاوز على الدستور والسيادة وانتهاك صارخ لمفهوم الأمن القومي يستدعي وقفة من قبل السلطات الأمنية الاتحادية. على صعيد ثان، أبن العراقيون ذكرى رحيل الإمام الخميني الراحل بالعديد من الفعاليات السياسية والثقافية المختلفة. وقال أمين منظمة بدر ورئيس كتلة الفتح إن الإمام الخميني قدس الله نفسه كان في الفقهاء مرجعا، وفي السالكين عارفا، وفي السياسة قائدا، وفي المصلحين مؤسسا، وفي المقاومين فدائيا، وفي الأمة أبا الرحيمة. معتبرا الإمام الخميني ترك إرثا عظيما هو الجمهورية الإسلامية خير ميراث من خير راحل لخير أمة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. دعوات فلسطينية لشد الرحال إلى المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين للتصدي للاقتحامات المستوطنين. اشتباكات بين الشرطة التونسية والمعارضين للاستفتاء على الدستور المقرر تنظيمه في تموز يوليو المقبل. إصابات في صفوف القوات السورية جراء قصف تركي لمناطق في شمال شرق البلاد. وإلى التفاصيل، تتواصل الدعوات المقدسية بضرورة شد الرحال إلى المسجد الأقصى يومي الأحد والاثنين القادم للتصدي للاقتحامات المتوقعة للمستوطنين. يأتي ذلك مع إطلاق جماعات استيطانية دعوات جديدة لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى فيما يسمى عيد نزول التوراة العبري. من جانبه، أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري أهمية استمرار شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى تزامنا مع تواصل دعوات المستوطنين لتنفيذ اقتحامات جديدة، لافتا إلى أن الصمت العربي والإسلامي يشجع الاحتلال والمستوطنين المتطرفين على تكرار اقتحاماتهم المركزية للمسجد الأقصى. أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش أن الطريق الوحيد لوقف العدوان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني هو بضربات مؤلمة من المقاومة والعمل الوطني في كل الساحات. وشدد البطش على أن التغول في الدم الفلسطيني في الضفة المحتلة والقدس يأتي في سياق فرض هيبة الاحتلال المفقودة في معركة سيف القدس، واعتبر أن هذا التغول محاولة جديدة لدى حكومة الاحتلال بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت لإثبات قوته وأنه اليد الأعلى والأقوى في قمع الشعب الفلسطيني، يشجعه على ذلك التطبيع العربي. احتل الكيان الصهيوني في يونيو عام 1967 الشطر الشرقي لمدينة القدس وقام بضمها للشطر الغربي الذي كان قد احتله عام 1948، وجعل الاحتلال من ذلك اليوم عيدا وطنيا له فيما اعتبره الفلسطينيون نكسة جديدة، لأن القدس الشرقية تضم أكثر الأماكن الإسلامية والمسيحية قدسية كالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، فأوجدوا أدوات النضال لتحريرها حتى وصلت الأمور إلى سيف القدس. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
في يونيو عام 1967 احتل الكيان الإسرائيلي الشطر الشرقي لمدينة القدس وقام بضمها للشطر الغربي الذي كان قد احتله عام 1948، وجعل الاحتلال من ذلك اليوم عيدا وطنيا إسرائيليا. أما الفلسطينيون فقد اعتبروها نكسة جديدة، لأن القدس الشرقية تضم أكثر الأماكن الإسلامية والمسيحية قدسية كالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، ففعلوا أدوات النضال لتحريرها حتى وصلنا لسيف القدس.
أن المقاومة الفلسطينية تتقدم بخطوات ثاقبة، وما شاهدناه خلال معركة سيف القدس العام الماضي يعكس ذلك بقوة، ولذلك المبشرات التي يتابعها الجمهور الفلسطيني أصبحت تقترب شيئا فشيئا نحو تحقيق وعد الآخرة.
نموذج سيف القدس العام الماضي الذي هب وانطلق للدفاع عن المسجد الأقصى ترك أثرا بالغا في الساحة الدولية، لدرجة أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي استجاب لتوسل الاحتلال وقف هذه المعركة التي امتدت فقط 11 يوم. أعتقد أن المقاومة قادرة على إيلام العدو أكثر وأكثر.
وبهذه المناسبة أقيم في غزة ورشة عمل فريدة في عنوانها، فقد بحثت الجلسة بحضور فصائل المقاومة استراتيجيات تحرير القدس في المرحلة القادمة على ضوء التحول النوعي في معركة سيف القدس. الحضور أكدوا على أن المقاومة تراكم القوة ولم تعد تتعامل بردود الفعل الآنية، بل باتت تبحث في استراتيجيات الرد حتى تحافظ على مشهد سيف القدس. عقود مرت على احتلال القدس لم تجد المفاوضات نفعا في استردادها، ولهذا أخذ الشعب الفلسطيني قراره بالمضي قدما في المقاومة العسكرية، حتى أنهم قد وصفوا معركة سيف القدس بأنها بروفة للتحرير. ولهذا فملف الاستفزازات الذي فتح في باحات المسجد الأقصى لم يغلق بعد.
وقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين احتجوا في تونس العاصمة على الاستفتاء الذي يعتزم الرئيس قيس سعيد تنظيمه في تموز يوليو، ومنعت الشرطة متظاهرين من الاقتراب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي غير سعيد طريقة اختيار أعضائها وعين رئيسها بنفسه، وتتهم المعارضة رئيس الجمهورية بالانحراف بالبلاد نحو الاستبداد والرغبة في تشكيل هيئة انتخابية قبل الاستفتاء والانتخابات التشريعية. تحدت جمعية القضاة التونسيين رئيس البلاد قيس سعيد بأنها لن تسمح له بالاستئثار بالسلطة التنفيذية وإهانة القضاة، وأكدت الجمعية أنها تمد يدها لكل القضاة باستثناء أولئك الخونة الذين غدروا بزملائهم، مؤكدة أن القاضي اليوم محروم من الضمانات ويؤخذ بالشبهات ويعزل بتقرير صادر عن جهة أمنية، واليوم يحرم من حقه في اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإنصافه. ولفت إلى أن الاتحاد التونسي للشغل أعرب عن تضامن غير مشروط معنا. أعلنت مصادر في الجيش السوري وقوع 6 إصابات في صفوف الجيش السوري جراء قصف تركي لمناطق في شمال شرق البلاد، وقالت المصادر أن الجيش التركي والجماعات المسلحة التابعة له استهدفت بأكثر من 100 قذيفة مدفعية قرية أم الكيف في بلدة تل تمر، أسفر عن وقوع إصابات وانقطاع التيار الكهربائي عن البلدة وإلحاق أضرار مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم. يأتي ذلك في وقت أعربت الخارجية الروسية عن انزعاجها بشأن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا. نظمت مسيرة حاشدة بمناسبة الذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبرين تحت شعار سلاح وموقف في ساحة قانية في مديرية ماهلية بمحافظة مأرب اليمنية، وردد المشاركون في المسيرة هتافات منددة بالمخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة. وأكد بيان صادر عن المسيرة المضي في تحمل المسؤولية الدينية والبراءة من أعداء الله والتصدي لقوى الاستكبار العالمي ومواجهة المعتدين والمنافقين، مشيرا إلى أن واجب الأمة الإسلامية أن تنهض بمسؤولية الجهاد دفاعا عن هويتها الإسلامية وعن مقدساتها وأرضها واستقلالها. وصلت اللجنة العسكرية اليمنية إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في الجولة الثانية من اجتماعات فتح الطرق وتخفيف الحصار، وأكد رئيس اللجنة يحيى الرزامي ضرورة استغلال الهدنة من قبل تحالف العدوان لإبداء حسن النوايا وتنفيذ ما تعثر من بنود اتفاقيات الهدنة. أدان مسؤول معني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحملة المستمرة على المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في السودان، والتي ظلت مستعرة منذ الانقلاب العسكري قبل أكثر من 6 أشهر. وحث خبير الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان في السودان آداما دينغ السلطات العسكرية على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة وملموسة، مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في ظل حال الطوارئ وإنهاء استخدام القوة المفرطة ووقف اعتقال المتظاهرين المناهضين للانقلاب. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد في ذكرى رحيل الإمام الخميني قدس سره خطأ الحسابات الأمريكية تجاه إيران. موسكو تحذر من أن القرار المرتقب لمجلس حكام الوكالة ضد إيران سيزيد من تعقيد محادثات فيينا. القوات الروسية تعلن تدمير مراكز قيادة وإسقاط طائرات أوكرانية ومقتل أكثر من 400 من القوميين الأوكرانيين. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
غيض من فيض.
البهائية الآن دين موجود، الآن البهائية دين غير دين الإسلام. أنت تعرف أن البهائية ذول أصلهم في الأساس شنو؟ شيعة إمامية 12، حالهم حالنا. جاهم واحد طالب علم ظل مظل يسمونه السيد علي بن محمد الشيرازي، سيد بعد، خدعهم بكلمة، قال لهم لكل معصوم باب، وعلي باب رسول الله، والحسن باب علي، والحسين باب الحسن، وأما الحجة فأنا بابه. باب يعني نائب خاص. ذول السذج البسطاء لجهلهم بإمام زمانهم صدقوه أنه هو الباب. لو كانوا يعرفون إمام زمانهم يصدقونه. تعرف إيش معنى الباب؟ الباب يعني النائب الخاص، النائب الذي يعينه الإمام باسمه ليكون واسطة بين الإمام وبين الشيعة في نشر الأحكام الكلية، هذا معنى الباب. البابية يا محفوظ السلامة نفاها الإمام المهدي قبل ما يجي علي ابن محمد الشيرازي بمئات السنين، قبل 9 قرون 10 قرون. احنا نعرف ان زمن الغيبة الصغرى كان الامام المهدي يتعامل مع الناس عن طريق الابواب الاربعة، السفراء الاربعة، ابو عامر الشيخ عثمان بن سعيد الاسدي العمري وولده الشيخ محمد ابو جعفر، ثم الشيخ ابو القاسم الحسين بن روح النوبختي، ثم الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري. قبل ما يتوفي الشيخ السمري بستة أيام كتب له الإمام الحجة كتاب، يا علي بن محمد السمري لقد أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، بينك وبين الموت 6 أيام، فلا تعهد بالأمر لأحد بعدك. أمر البابية انتهى، النيابة الخاصة انتهت. من اللي يقول بقية الله في أرضه؟ لا تعهد، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور ولا مشاهدة، يعني لا مشاهدة نيابية، مهب ينفي الإمام المشاهدة التشرفية. الإمام ما ينفي المشاهدة التشرفية، ممكن تتشرف بلقاء الإمام، لكن المشاهدة النيابية أن تكون نائبا خاص فتلقى الإمام، لا. فلا ظهور ولا مشاهدة إلا بعد طول الأمد وقسوة القلوب، وبعدين ينذر الإمام الحجة بالأدعياء، أدعياء النيابة. يقول: وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة، يعني المشاهدة النيابية مثل مشاهدتك يا السمري لي. ما حكم الإمام المهدي في من يدعي النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى؟ يقول: فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر ولا قوة إلا بالله. ذول اللي اتبعوا الشيرازي لو كانوا يتذكرون خطاب الإمام هذا كان صدقوه إنه الباب، ما كان صدقوا، لكن جهلهم بإمامهم، وهو استغل جهلهم، تالي قال لهم: أنا المهدي، وإنما قلت لكم إني الباب لأمهد لكم الأمر، لأربيكم وأرفعكم. صدقوا، لأنهم ما يعرفون الإمام المهدي، مع أن علامات الإمام المهدي مذكورة في الروايات. الإمام المهدي من علاماته الواضحة أن جسده لا يظهر له ظل لا في الليل ولا في النهار كجده رسول الله، لأن نور جسده يغلب نور الشمس والقمر. صدقوه، قال: أنا نبي آخر الزمان، ادعى النبوة وجاب لهم كتاب يعارض به القرآن اسمه البيان، مليء بالأخطاء ومليء بالأساليب الركيكة ما حد فطن لها. تالي ادعى الألوهية، جاء أمير كبير في إيران وأعدمه، أعدمه هذا. لما أعدمه خرج واحد من تلامذته اسمه الميرزا حسين النوري، أسس دين البهائية، ذوليك البابية انتهوا. قال لهم: السيد علي الباب جاء ممهدا لظهوري، وأنا نور الله إليكم، وسوالك دين البهائية، شهور غير الشهور، وعبادات غير العبادات، ومواسم غير المواسم، وتعليمات غير التعليمات، بسبب جهلهم بإمام زمانهم. الطريق للأمان من الفتنة في الدين هو معرفة إمام الزمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، عالم اليوم هو عالم التنافس والتطور والتنمية، وعلى هذا الأساس فإن البشر بإمكانهم أن يوفروا ظروفا أفضل وأن يكتشفوا مواهبهم وإمكانياتهم أينما كانوا ومتى ما شعروا بذلك، ومن خلال نظرة تتجاوز مناطقهم.
وهناك مستمعين الكرام، بين السيدات الإيرانيات نساء ولد معظمهن في إيران، ثم سافرنا إلى خارج البلد واجتزنا هناك مدارج الترقي، وهن الآن يمثلن وجوها ناجحة ومؤثرة، ولكن خصوصيتهن المهمة هي أنهن لم ينسين قوميتهن وتاريخهن الإيراني. مستمعين
مستمعينا الكرام، تعتبر السيدة سمية نور تاجرة إيرانية الأصل تسكن في الإمارات العربية المتحدة، وقد سمعنا من خلال الأخبار أنها ربحت قسما من ستارة الكعبة المطرزة بالذهب والتي كانت قد عرضت في المزاد من قبل السعودية. تقول هذه السيدة الإيرانية التاجرة والناشطة الاقتصادية:
تعود ستارة الكعبة هذه التي أمتلكها الآن إلى سنة 2019، وفي الحقيقة فإن عملية المزايدة وتسليم ستارة الكعبة طويلة وتستغرق ما يقرب من سنة منذ أن تسدل هذه الستارة، حيث يتم تسليمها في شهر ذي الحجة من السنة التالية. أي هناك دوما ستارة في مكتب الحرمين، وهناك أقسام من أستار الكعبة ليست للبيع، ولكن القسم الذي عرض للمزاد اشتريته الآن بشكل كامل وتم تسليمه لي.
مستمعينا الكرام، يتم تبديل كسوة الكعبة حسب العادة المتبعة في كل سنة في ليلة عرفة التاسع من شهر ذي الحجة، وقد تم استخدام 124 كيلوغراما من الذهب الخالص من عيار 24 في القسم المطرز من الذهب، وهناك طقوس خاصة تترتب على حفظها وإهدائها تزيد من عظمتها وجلالها مئات المرات.
نعم مستمعينا الكرام، ويبلغ ارتفاع كسوة الكعبة أكثر من 14 مترا، واستخدم فيها حوالي 700 كيلوغرام من الحرير، وهناك في ثلث القسم الأعلى منها شريط من الذهب والفضة نقشت عليه سورة التوحيد وعبارة لا إله إلا الله محمد رسول الله وسبحان الله العظيم ويا حنان يا منان يا الله بخط الثلث مع تزيينات بالأرابيسك.
وعلى حد قول السيدة نور، فإن ستارة بيت الله لا تباع إلا لرؤساء الحكومات وأشراف العرب، ولا تباع لشخص عادي بأي حال من الأحوال، أي أن من غير الممكن اقتناءها لمجرد تأمين نفقاتها، وقد بذلت جهدي لثمانية أشهر حتى استطعت الفوز بهذه المزايدة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج نساء من إيران. موضوع حلقة اليوم: السيدة سمية نور الناشطة في مجال التجارة. كونوا معنا.
مستمعينا الكرام، والملاحظة المهمة في هذه التجارة هدفيتها من هذه المزايدة وقيمتها الذاتية. تقول السيدة سمية نور: تتمتع كسوة الكعبة بقيمة مادية ومعنوية رفيعة، ففضلا عن كمية الذهب المستخدمة فيها، فإن خصوصية ومحدودية مشتريها يؤديان إلى أن تكون أثرا فريدا من نوعه، ولذلك فإن عرضها بأسعار مخفضة سوف يشكل مبلغا لافتا، وأنا أنوي إنفاقها في الأمور الخيرية ولمواجهة مرض كورونا في إيران.
نعم، وتضيف السيدة نور: أخذة بعين الاعتبار القيمة المعنوية لكسوة الكعبة، لم أعين قيمة لهذا القسم من الكسوة وأنتظر من المشتري أن يقترح هو نفسه، ومن المقرر أن يعلن أحد أصدقائي العاملين في وزارة الصحة بجمهورية إيران الإسلامية قائمة بأسماء المستشفيات التي تستحق إهداء المبلغ المترتب على عرض التخفيضات، وفي نفس الوقت فإنني أنوي أن أخصص جزءا من هذا المبلغ للأسر التي فقدت معيلها بسبب الكورونا.
إن مساعدة الآخرين لها علاقة مباشرة بالصحة النفسية والجسمية، وقد أدرك العلماء أن مساعدة الآخرين تنشط الأجزاء المحددة من الدماغ وتنقل للإنسان نوعاً من الطمأنينة، ولعل هذا هو السبب الذي جعل المصادر الدينية تؤكد على حب البشر وتقديم العون والتعاطف مع الآخرين. وترى السيدة سمية نور أن الجانب الآخر من هذا العمل الخيري هو تسجيل أسماء الإيرانيين بين الداعمين الماليين المعروفين في العالم، وهي تقول في هذا المجال: كلما تم الإعلان في الأخبار أن الأثرياء المعروفين في العالم مثل بيل جيتس أنفقوا قسما من ثرواتهم بدوافع إنسانية، فإنني أشعر بالانزعاج لأن أسماء الإيرانيين لا تذكر في هذه الأخبار.
نعم مستمعينا الكرام، يذكر أن السيدة نور هي سيدة إيرانية من أصحاب المشاريع، وقد استطاعت خلال السنوات الماضية وحتى اليوم أن تتميز في الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وأن لا يمنعها أي قيد من بلوغ أهدافها. وقد تمكنت من خلال أهدافها المحددة وإرادتها القوية من أن تحقق نجاحات جيدة في مجال خلق فرص العمل. وهذه السيدة العاملة في التجارة لها في قائمة إنجازاتها كتب في مجال توفير فرص العمل للنساء، وهي تسعى لأن تعلم النساء كيف يجدن طريق نجاحهن ويصلن إلى حالة الثقة بالذات. وتعتبر المثابرة والثقة بالنفس والهدف المحدد أهم عوامل النجاح في الحياة والعمل لكل امرأة ورجل، وأصحاب هذه الخصوصيات يتغلبون على المصاعب عبر التفكير الإيجابي والتوكل على الله ولا ييأسون أمام الفشل.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. تحدثنا حول شخصية السيدة سمية نور الناشطة في مجال التجارة. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
موعدنا معكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، حتى ذلك الحين إلى اللقاء.
صبح بافا من بعد ظلمة الغزل، يا رب يا رب يا رب الفلك،
يا رب يا رب يا رب الفلك، يا مبديع لما خلق صبح بث من بعد ظلمة الغسق، يا رب يا رب يا رب الفلق،
باسمك أنت الكفاح، باسمك آمنوا
باسمك آمل النجاح،
باسمك أهدأ الكفاح، باسمك آمل النجاح،
باسمك آمل النجاح،
فأنت مأمل الفلاح، فأنت مأمل الفلاح، أدعوك في كل صباح يا رب،
يا رب الفلاح، يا رب يا رب يا رب الفلاح، يا مبديع علي ما خلق، من نورك صبح بثى، من بعد ظلمة الغسق، يا رب يا رب يا رب الفلق، ما خلق، من نورك صبح بثى، من بعد ظلمة الغسق، يا رب يا رب الفلق.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى اللغات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد على خلقنا وإلهامنا أحلى اللغات، هذه التي خاطب بها أشرف خلقه وأنبيائه ورسله، وأنزل بها كتابه الكريم ليهدي به الإنس والجن رحمة لهم ولطفا بهم. وسعادتنا السلام على مستمعين الكرام، مشفوعا بوافر المودة والاحترام، ورجاؤنا أن يجدوا في هذا الرواء العذب النمير والنفيس من الدر النثير. العربية. قال محمد بن سيرين: ما رأيت على رجل لباسا أحسن من فصاحة، إذا سرك أن يصغر في عينك من كان عندك عظيما، وتعظم في عين من كنت عنده صغيرا، فتعلم العربية فإنها تجريك على المنطق وتدنيك من السلطان. حسن الجواب. أتى هارون الرشيد رجل من حرسه، هو عمرو بن سعيد بن سلم، فقال له الرشيد: من أنت؟ فقال: عمرو عمرك الله يا أمير المؤمنين، ابن سعيد أسعد الله جدك، ابن سلم سلمك الله. فقال هارون: أنت تكلأنا منذ الليلة، أي تحرسنا وترعانا، فقال الله يكلأك وهو خير حافظا. فقال هارون مختتما ذلك الحوار: يا عمرو، إن أخاك الصدق من يسعى معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا صرف الزمان صدعك، شتت شمل نفسه ليجمعك، وإن غدوت ظالما غدا معك. الحظ السعيد. قال الشاعر الأديب اللغوي الكبير أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي رحمه الله: يقال في القلنسوة سبع لغات، هي قلنسوة وقلنسية وقليسية وقليسة وقليسية وقلنسات وقلنساء. الرجال. قال الأصمعي: كان يقال الرجال ثلاثة، فرجل مسلم عفيف يورد الأمور مواردها ويصدرها مصادرها، فذلك رجل نفسه، وآخر لا رأي له ولكنه يشاور أهل اللب والرأي وينتهي إلى ما يقال له، فذلك نصف رجل، وآخر حائر بائر لا رأي له ولا يأتمر للرشد ولا يطيع المرشد. ما زلتم وأنفاس أحلى اللغات، وهي كلها تحيات وأمنيات لأولئك الذين يستمعون إليها ويقتطفون منها. عنوان. أخبر أبو بكر محمد بن الحسن ابن دريد البصري اللغوي الأديب الشاعر عن الهيثم بن عدي قال: دخل الأخطل على عبد الملك بن مروان فقال: يا أمير المؤمنين، قد امتدحتك فاستمع مني. فقال عبد الملك: إن كنت قد شبهتني بالصقر والأسد فلا حاجة لي في مدحتك، وإن كنت قلت كما قالت أخت بني الشريد لأخيها صخر فهات. فقال الأخطل: وما قالت يا أمير المؤمنين؟ قال عبد الملك: هي التي تقول: وما بلغت كف امرئ متناول من المجد إلا حيثما نلت أطول، وما بلغ المهدون في القول مدحة ولو أطنبوا إلا الذي فيك أطول، وجارك محفوظ منيع بنجوة من الضيم لا يبكي ولا يتذلل. قال الأخطل: والله لقد أحسنت القول، ولقد قلت فيك بيتين ما هما بدون قولها. فقال هات، فأنشأ يقول: إذا مت مات الجود وانقطع الندى من الناس إلا من قليل مصرد، وردت أكف السائلين وأمسكوا من الدين والدنيا بخلف مجدد. والخلف هو الضرع، والمجدد هو المقطوع الأطباء. إبداع. قال عمرو ابن قعاس المرادي المدحجي، وهو الجد الثاني لشريف الكوفة هانئ بن عروة ابن نمران بن عمرو قتيل عبيد الله بن زياد، وبيت ليس من شعر وقطن: على ظهر المطية قد بنيت، وبيت ليس من شعر وقطن، على ظهر المطية قد بنيت، ولحم لم يذقه الناس قبلي أكلت على خلاء واشتويت. أراد عملت بيت شعر في هجاء ملك لم يهجه أحد قبلي رهبة منه، فكأنه أكل لحمه. ولم يبقى لأحلى اللغات إلا أن تحيي السادة الكرام بأطيب ما يحيون به، وهم بألف عافية وهناء وسرور.
لذكر الله، لذكر الله،
صباح الأمل والشوق لذكر الله، لذكر الله،
صباح النور من نور رسول الله، رسول الله،
صباح النور من نور رسول الله، رسول الله.
أحلى صباح بالصلاة على محمد والهداتي، صبح رباح ونجاح يضوي بأغلى أمنياتي.
افتح يا رب افتح،
افتح يا رب افتح مصراع الصباح،
واجعل لطفك فينا مفتاح الفلاح، والبسني يا إلهي أثواب الصلاح، أنام بمهد أمنك أمان الله أمان الله، وقوم الفيض منك حمد لله حمد لله.
صباح الأمل والشوق بذكر الله بذكر الله، صباح الأمل والشوق بذكر الله بذكر الله، صباح النور من نور رسول الله رسول الله، صباح النور من نور رسول الله رسول الله.
صبح وسرح في الليالي يوما جديدا الابتهال،